بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. تضمن هذا الباب وهذا التبويب أمرين. الأمر الأول أن الحكم في الرجلين الغسل وليس المسح. الأمر الثاني حد هذا الغسل ألا وهو إلى الكعبين. لكن يبقى السؤال: هل الكعبان يدخلان في المغسول أم أنهما لا يدخلان؟ ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على دخولهما في المغسول، وذلك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه توضأ فغسل رجليه إلى الكعبين ثم شرع في الساق، غسل اليدين إلى المرفقين ثم شرع في العضد، فدل ذلك على أن الكعبين يدخلان في المغسول فيغسلا. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال: حدثنا موسى، وهو موسى بن إسماعيل شيخ البخاري، قال: حدثنا وهب عن عمرو عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأدفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، مضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات. هذا مفاده أن المضمضة والاستنشاق بعد الاستنثار، أعني المضمضة والاستنشاق والاستنثار، الاستنشاق أخذ الماء بالأنف، سحب الماء إلى الداخل، الاستنثار لفظه إلى الخارج. المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثتها من غرفة واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات، أي أنه يأتي بكف من ماء يدخل بعض هذا الماء الفم، والآخر يدخله الأنف، ثم يستنثر، يعني يخرج الماء الذي أدخله أنفه، يفعل ذلك ثلاث مرات. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. بينا من قبل أن هذا يحمل دليلا على جواز التفاوت في عدد الغسلات، غسلات الأعضاء، فيجوز أن تغسل اليد مرتين وأن تغسل الوجه ثلاثا ولا يصرات التساوي. قال: ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هذا وقد تقدم الكلام على المسح على الخف، تقدم الكلام على المسح على الجورب، وتقدم الكلام على المسح على النعلين. واضح يا أخوان؟ سبق ولا ما تذكر؟ طيب. قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هنا أيضا قد يعرض شيء عارض أمر المسح على الجبيرة، إذا كسرت رجل شخص أو جرحت فجبرها أو غطاها، أو من يلبسون الجورب الطبية، ما حكم هؤلاء؟ فمن العلماء من قال: يتيمم عن الوضوء كله، لأنه ترك ركنا من أركانه فلا يجزئ عنه، كذا قال هذا الفريق، إلا أن يتيمم. وقال آخرون:
بل يتوضأ ويمسح على الجبيرة. قالوا ومستندنا قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قالوا وهذا حد الاستطاعة. توضأ الشخص فغسل ما يمكن غسله وفعل ما أمكنه فعله، ثم الذي عجز عنه مسح عليه. هذا رأي ثان. ورأي الثالث يفعل مثل هذا مع التيمم جمعا بين القولين، والله تبارك وتعالى أعلم. وثم رأي الرابع أنه يفعل ما استطاع ولا دليل على المسح على الجبيرة، لا دليل يثبت في المسح على الجبيرة. فهمت الآن حكم المسح على الجبيرة عند العلماء ما هي؟ تيمم عن الوضوء كله بدلا من عن الوضوء كله. والثاني يتوضأ ويمسح على الجبيرة لحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والثالث يتوضأ قدر استطاعته ويتيمم عن الكل. والرابع أنه يفعل ما استطاع ولا دليل على المسح على الجبيرة. أي الأقوال تراها أقرب؟ أنه يتوضأ ويمسح على الجبيرة. بارك الله فيك. كل ما اضطر إليه الشخص يأخذ نفس الحكم. شخص أصيبت عينه برمض، إحدى عينيه برمض أو بجرح، فغطى العين بقطن مع لصق، ماذا يصنع؟ نفس الشيء، نفس الحكم. والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. من المسح على الجبيرة كيف؟ والمسألة لم يرد فيها نص من أصلها، فالأمر فيها محل اجتهاد، منقيس على الجورب والخف ومنقيل بتعميم النفس. الاستطاعة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم فصل، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأتوا منه يعني افعلوا ما استطعتم. قال باب استعمال فضل وضوء الناس. الفضل المراد به الزائد أو المتبقي. المراد بالفضل المتبقي، واضح يا أخو؟ الفضل فضلت فضلة أي تبقت باقية. فشخص توضأ فأخذ ماء من قدر وترك جزءا من الماء، هل يجوز لي أن أتوضأ بهذا الماء المتبقي أم لا يجوز؟ واضح. البخاري يقول باب استعمال فضل وضوء الناس. الوضوء بالفتح أي ماء الوضوء. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. أمر جرير بن عبد الله يعني البجلي أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، يعني الماء المتبقي من غسيل السواك أو من نقع السواك. طبعا البخاري بوّر الباب وأتى بأثر جرير، ومن المعلوم أن فقه البخاري في تراجمه، أن فقه البخاري في تراجمه، فعليه إراده أثر جرير أنه أمر أهله أن يتوضأوا بفضل السواك، مصير من البخاري إلى أن البخاري يرى جواز فضل الوضوء بالماء المتبقي. يعني إذا جئت أنت الآن ببلو صفيحة زنبيل قدر حلة طف وتوضأت منه وتبقى منك ماء أو سقط منك ماء في هذا القدر وأنت تتوضأ، أو غسلت يدك فسقط ماء الغسل في الإناء، هل يجوز لآخر أن يتوضأ به؟ فالبخاري يجنح إلى الجواز وسيأتي الدليل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة أي ظهرا، أتي بوضوء أي بماء وضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه أي من الماء المتبقي من وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، يعني أمامه عنزة يستتر بها، هذا لكونه كان مسافرا. هذه المسألة مسألة الوضوء بفضل الآخرين فيها وجه تجويد ووجه منع أو كراهية. أما التجويد فيجوز للرجل أن يتوضأ بفضل الرجل أي بالماء المتبقي منه، أما وجه المنع عند من منع فهو منع الوضوء بفضل المرأة، منع الوضوء بفضل المرأة. أولا أيضا يرد شيء وهو هل المرأة انفردت بالماء أم شاركها رجال؟ ورد في البخاري حديث ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جميعا، كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جميعا. فبعض أهل العلم قال إن هذا كان قبل نزول آية الحجاب، وقال آخرون بل الأولى أن يقال إن هذا مختص بالمحارم لأننا لا ندري تأريخا لذلك، فما دمنا لا ندري تأريخا لذلك لا معنى للقول بأنه كان قبل الحجاب إلا إذا أتانا دليل على ذلك، فجعلها بعض أهل العلم خاصة بالمحارم. فالشاهد من ذلك أنه يجوز للرجل أن يتوضأ مع محرمه من إناء واحد. وعائشة تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فنغترف من إناء فأقول دع لي دع لي، أي اترك لي الماء اترك لي الماء، فهي كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، فعليه كانت تضع يدها في الإناء ويتساقط من يدها ماء والنبي يغتسل من هذا الإناء، فدل ذلك على جواز الاغتسال مع المرأة. وردت أحاديث فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وطهور المرأة أو بفضل وضوء المرأة، فمعناه نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يغتسل بالماء المتبقي من المرأة. هناك عدة أحاديث في هذا الصدد، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل أو يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، فهذا احتج به قوم على المنع وأجاز آخرون ذلك، وأورد في ذلك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، توضأ بفضل ميمونة. وكلا الأحاديث لا تخلو من علل، وعلى فرض الثبوت كيف الجمع بين الأحاديث التي نهت عن الاغتسال أو الوضوء بفضل طهور المرأة والأحاديث التي جوزت الوضوء بفضل طهور المرء. فمن العلماء من جمع فقال نحمل النهي على التنزيه للقواعد العامة إذا كان هناك نهي عن شيء وفعله النبي عليه الصلاة والسلام فينتقل الأمر من التحريم إلى الكراهة أو إلى الجواز، مع قولنا إن الأولى امتثال النهي. فهذا وجه أن النهي ليس للتحريم إنما هو للتنزيه. وقال آخرون من أهل العلم إن النهي في حالة انفراد المرأة بالماء، في حالة انفراد المرأة بالماء، يعني إذا كانت المرأة توضأت وحدها بعيدا عن الرجل بهذا الماء فيمنع استعماله، أما إذا كان الرجل قد شاركها فلا بأس أن يشاركها الرجل. وهذه وجهة للحنابلة. نخلص من المسألة بأن الرجل يجوز له أن يتوضأ بالماء المتبقي من الرجل، أما الماء المتبقي من المرأة فمن العلماء من يرى جواز استعماله مطلقا، ومنهم من يرى عدمه مطلقا، ومنهم من يفصل بين المرأة إذا انفردت به أو لم تنفرد به، ومنهم من ينقل الأمر من التحريم إلى الكراهية، وهذا أقرب إلى العدالة والله أعلم. هذا في حال سلامة الأخبار. فيا أيها المتكئ على الجدار، ما حكم اغتسال الرجل بفضل المرأة؟ ما الرأي الذي تجنح إليه؟ فاخترت رأي الحنابلة يا حنبلي، جزاك الله خير. نعم الحنبلي يعني مذهب طيب، لكن لعلك تكره أن تنتسب لأي مذهب إلا مذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير. فعفوا، فيقول إن الحنابلة يقولون إذا انفردت المرأة بالماء لم يجد أن نستعمل فضلها، وإذا استمعت مع الرجل في الغسل جاز أن نستعمل فضلها، لحديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة من إناء واحد فتقول دعلي دعلي. هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته تحت الدش؟ نعم تأكد. لماذا؟ جزاك الله خير. أحد له سؤال في هذه الجزئية اغتسال المرأة بفضل الرجل. قال وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. ومج فيه ما معنى مج؟ لفظ الماء فيه. ثم قال لهم اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما. توضا النبي بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه، يعني الماء الرسول غسل وجهه ويديه في نفس الماء، فقال وبل ومج فيه، فقال للصحابة اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما. ما أدري ما يقول الأطباء في هذا الحديث، أما نحن فنسلم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل وهذا فيه فضل إضافة إلى ذا إلى ما أدري. الأطباء كل حاجة في حياتهم جراثيم جراثيم. جاء بحث أن أحدهم أخذ مخدة التي ننام عليها ووضعها تحت الميكروسكوب، قال لك على أن مش عارف كم مليون جرثومة تتحرك. هذا يجعلنا نموت من التفكير إذا فكرنا بهذه الطريقة. نعم، ما الذي عنده سؤال خاص بالنبي؟ خاص بالنبي من ناحية التبرك، لكن ليس خاصا من ناحية البشرية، لأنه قال قل إنما أنا بشر مثلكم. واضح الكلام؟
عموم
الطهارة، التبرك، التبرك يعني لا تأتي تقول خذ ماء يتوضأ به ويفرغ على نحرك وصدرك. أي أنت لا أيمن وكلم أيمن كلم على البشرية أحسنت. أي بشريته قل إنما أنا بشر مثلك لكن البركة الله خاصة للنبي. الله ينور عليك بركي. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئر في دارهم. رسول مجد في وجهه مجد محمود بن الربيع قيل إنه آخر الصحابة موتا بمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقيل إن آخرهم موتا هو محمود بن الربيع وقيل إن سهل بن سعد. قال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه كادوا يقتتلون على وضوئه. هذا في صلح الحديبية. وقال عروة عن المسور وغيره البخاري هنا أضرب عن ذكر هذا الغير أضرب عن ذكر من ما معنى كلمة أضرب أعرض أحسنت. وهذا الغير موضح في رواية الصلح أنه مروان بن الحكم فلما أعرض البخاري عن ذكر مروان بن الحكم في هذه الرواية. مروان بن الحكم انتقد على البخاري الإخراج له انتقد على البخاري الإخراج لمن؟ لمروان بن الحكم. لما؟ قالوا لأنه فعل أوابدا من أعظم هذه الأوابد أنه قتل طلحة بن عبيد الله الصحابي المبشر بالجنة وكان معا في صف واحد في القتال ضد علي لكن طلحة كان خرج للإصلاح فلما رجع من الغزوة كان بين مروان وبين طلحة ثأر قديم في الجاهلية فقال لن أدرك ثأري إلا الآن وأخرج سهما من كنانته فضرب طلحة في ركبته فقتله رضي الله عنه. وطلحة يده شلت في الدفاع عن رسول الله يوم أحد كانت السهم تأتي للرسول في الوجه وطلحة يرفع يده يصد بها السهم حتى لا يصل إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فطلحة ممن قضى نحبه. الشاهد من هذا أن النبي كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. والأول أن النبي توضأ في إناء فغسل وجهه ويديه ومج فيه ثم قال للصحابة اشربا وأفرغا على وجوهكما ونحوركم. الشيء الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فلو كان هذا نجسا أو غير طاهر ما فعلوا ذلك. واضح. وللخروج إلى حيز التعميم معنى حديث ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جميعا كادوا يقتتلون على وضوئه. الشاهد هل تراهم يتمسحون بنجاسات؟ إذا الماء طاهر إذا أثبتنا الطهارة. أنا أسأل سؤالا أنت الحمد لله تقر بأن الماء طاهر ويجوز الوضوء بالماء الطاهر وإن لم يأتي تصريح لأنهم توضعوا في هذه الطرق لأن جوابنا على سؤالك يلزمنا أن نتتبع أطراف الحديث لأن الحديث دوره مختصر في موطن ومطول في موطن آخر فالجزم بجواب على هذا يحتاج إلى تتبع طرق الحديث وأطراف الحديث أحيانا وهذا شيء مهم لداريسي البخاري شيء مهم جدا لداريسي البخاري. أحيانا البخاري يورد الحديث مطولا في باب ومختصرا في باب اختصارا ليس فيه وجه الاستشهاد. أظن أننا مثلنا على سبيل المثال وإن لم يكن تنزيلا كليا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جارا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث مكون من فقرات ثلاث. فأتي البخاري مثلا في باب كتاب الأدب باب حفظ الجار، ويورد حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تنظر كيف كيف هذا البخاري يورد فليقل خيرا أو ليصمت وهو في باب فلا يؤذي جاره. فالمتتبعون للبخاري الذين يفهمون طريقته ويعرفون الأحاديث يعرفون أنه أشار فقط إلى الحديث التام الوارد في هذا الباب بذكر بعض فقراته. واضح كده؟ جاب على سؤالك، يلزمنا أن نتتبع كل الطرق. جزاك الله خير. البخاري لم يورد هنا شيئا يتعلق بفضل الوضوء بطهور المرأة، بالوضوء بفضل طهور المرأة، إذ لم يصح عنده شيء على شرطه في هذا الباب، والله أعلم. قال: باب. قول البخاري باب ولم يذكر البخاري شيئا، ما معناه؟ أن يكتب باب مثلا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، باب حسن الجوار، باب فضل الجهاد، وحين يأتي بكلمة باب ولا يذكر شيئا، فهذا مصير عند العلماء، مصير إلى وجهين. الوجه الأول أنه كان بيض هذا المكان إذ لم يجد تبويبا مناسبا إلى أن ينتهي من صحيحه وكتابة صحيحه، ويرجع ثانية يختار لها أبوابا معينة، فأعجلته المنية فمات قبل أن يبوب هذه الأبواب. هذا وجه. الوجه الثاني الذي يذكره أهل العلم إن البخاري ويرحمه الله يأتي بكلمة باب بلا تبويب كالفاصل بين موضوعات سبقت وموضوعات ستأتي، فيكون الباب كختام لما فات واستهلال لما هو آت، فتعلقه يكون أحيانا مرتبطا بالاثنين أو كالفاصل بين موضوعين، والله تعالى أعلم. قال: باب. حدثنا عبد الرحمن بن يونس، أهل بلادنا يقولونها عبد الرحمن وهذا غلط، ويكثرون اسم الله يقول عبد الرحيم وهذا عيب قبيح، فأنت لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أظن لا يحل لك أن تقوله، فربنا ليس اسمه الرحيم وليس اسمه الرحمن، إنما اسمه الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. انتبه، الله يكرمك، إنها أهل بلدك. جزاك الله خير. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة يعني بيضة الحمامة. يقول الحجلة بيوت تزين بالثياب والأسرة، والستور لها عرن وأزرار، يعني زرار الستارة، لكن في الرواية الأخرى مثل بيضة الحمام. قيل المراد بالحجلة الطير، وهي ليعقوب يقال للأنثى منه حجلة، فعلى هذا المراد بزريها بيضتها، ويؤيده مثل بيضة الحمام، وسيأتي الكلام على ذلك. فزر الحجلة فيه قولان، ما هما؟ زرار الستارة الأثرة في الحجال، فالأثرة في الحجال يعني السرير في الناموسية التي تزرر بزراير، فإما أن يكون زر الحجلة زرار الستار الذي تشبك به قطعتاها، أو زر الحجلة يكون الله يبارك فيه. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. ذكر الحديث السابق غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثة. باب مسح الرأس مرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب، ذكر أيضا نفس الحديث السابق مسح الرأس واحدة الشاهد منه، فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء، أقبل بيديه وأدبر. هذه رواية ظاهرها قد يفيد أنه يأتي من الخلف إلى الأمام ثم من الأمام إلى الخلف، لأنها فيها أقبل بيديه وأدبر، ولكن الرواية التوضيحية التي وضحتها أقبل بيديه ثم أدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع من قفاه إلى مقدم رأسه عليه الصلاة والسلام. هذه كيفية الإقبال والإدبار، لأن الاختصار قد لا يفهم، فالشاهد أنك تبدأ بمقدم الرأس تنتهي بها إلى القفا ثم ترجع من القفا إلى مقدم الرأس. يبقى سؤال، إذا كان على الرأس ما اسمه بالكريم أو الكريم، اسمه كريم كسر الكاف كريم كريم، إذا كان على الرأس كريم يصلح أن نمسح عليه أو لا يصلح؟ فالجواب إذا كان هذا الكريم خفيفا فيمسح عليه، وعندنا شاهد لمثل هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج قال إني لبدت رأسي إني لبدت رأسي وقلدت هدي. فلبدت رأسي كان التلبيد معناه أن يضم بعض الشعر إلى بعض بشيء يشبه الصمغ حتى لا يتسرب إليه الدواب والحشرات القمل ونحوه، فهذا يسميه العلماء ماذا؟ التلبيد، وضم الشعر بعضه إلى بعض بشيء يشبه الصمغ. فعلى ذلك إذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه لبد رأسه منذ خرج من ذي الحليفة إلى أن وصل مكة، وهو في هذا الوقت استغرق من ذي الحليفة إلى مكة في 9 أيام عليه الصلاة والسلام، لأنه خرج يوم 25 من ذي القعدة فوصل في 4 من ذي الحجة، فيها 9 أيام. إذا كان ذلك حدث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا حدث للرسول وهو ملبد الرأس لمدة 9 أيام، فأكيد أنه كان يمسح عليها صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الصنيع ألا هو مسح الرسول على الرأس الملبدة على جواز المسح على الرأس التي بها كريمات إذا كانت خفيفة، أما إذا كانت تشكل طبقة كبيرة عازلة فلا يجزئ إلا أن تزال. وعلى هذا يتنزل قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في الحناء التي لها جرم، التي لها جرم، فهناك حناء خفيفة فقط ليس منها إلا اللون، هناك حناء لها طبقة، فهذا الذي يتنزل عليه قول مالك بإزالتها والله أعلم. نعم، كان يدهنون الشعر ورسول كان يدهن، ورد بإسناد في كلام خفيف أنه أمر أبا قتادة أن يرجل جمته وأن يدهنها، ورد لكن سندي في بعض الكلام. قال باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. ما المراد بالحميم؟ الحميم الماء الساخن، الحميم الماء الساخن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني مجتمعين، يعني مجتمعين. وفيه جواز الوضوء بالماء الساخن أي بالحميم، فالماء المشمس لا يثبت فيه خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه، كل هذا يؤيد استعمال فضل الوضوء. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت. هذا الشاهد، توضأ وصب علي من وضوئه، فيأخذ منه العلماء جواز الوضوء بالماء المستعمل. قلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض، نزلت آية الفرائض. ما معنى كلالة يا شيخ؟ أب ولا جد ولا جد أب، ولا ابن ولا ابن ابن ولا ابنه، إنما له إخوة وأخوات كالإفليل الذي يحيط بالرأس، فليس فوق رأسه شيء، فوق رأسه شيء، ولا تحته شيء، إنما له عن الجوانب كالإكليل الذي يحيط بالرأس. سبحان الله. مرض جابر ويسأل النبي عن الميراث، يا رسول الله سأموت ولا يرثني إلا كلالة، ويشاء الله أن يموت الرسول قبل جابر ويعيش جابر سنوات طويلة بعد رسول الله. عائشة تقول للرسول ورأساه، قال بل أنا ورأساه، قالت والله أظن أنك تحب موتي، قال ذاك لو كان وأنا حي لا دعوت الله لك. وفي رواية عند أحمد غسلتك وكفنتك. قالت ذاك لو كان لأصبحت معرسا ببعض أزواجك، ويشاء الله أن تشفى عائشة ويمرض رسول الله بعد وتعيش بعد الرسول حوالي 50 سنة رضي الله تعالى عنها. فهكذا الحياة الدنيا. سعد بن أبي وقاص في مكة أشرف على الوفاة ثم شفي وعاش بعد رسول الله زمنا طويلا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. ليست العبرة بالمرض، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، كم من صحيح مات من غير علة. الشخص يجمع الأموال لأبنائه وأحفاده ويرتب لهم ترتيبا، وفجأة يراهم يموتون أمام عينيه واحدا تلو الآخر. قال باب الغسل والوضوء في المقبض والقدح والخشب والحجارة. الغسل والوضوء في المقبض والقدح والخشب والحجارة، يعني في دليل على جواز استخدام البانيو. لازم تترجمها على زماننا، لا بد أن تترجمها على زماننا، لا تجعلها تقول قاصرة على الحجر المحفور على عهد الرسول أو الخشب، إنما نزلها على الموجود في زماننا. فبعض إخواننا أتانا ببحث لمراجعته في أحكام النظر، فوجدته في الأبحاث نقل أقوال الفقهاء الأولين نقلا على هياته، فينقل عن أقوال علماء الأولين. باب هل يجوز ستر العورة بالطين أو بالزجاج؟ يا أخي هذا الشيء ليس له وجود في زماننا، لكن يمكن أن أصنبت منه شيئا، أصنبت منه. هل يجوز أن أصلي في الثوب الشفاف الذي يشف العورة؟ فخذت الزجاج نزله على القميص النيلون، أو صلاة المرأة في قميص النوم مثلا الشفاف، أو أي شيء نزله على شيء واقع. لكن إذا أتيت بلفظ الزجاج أصبحت مجالا للسخرية منك، لكن إذا نقلته على واقعنا شعر الناس بفقه يحتاجون إليه. رجل يلبس ثوب أبيض شفاف ويصلي في البيت عورته مرئية مع الضوء، هل يجوز له أن يصلي أو لا يجوز؟ الناس يحتاجون إليه. لكن إذا قلت ستر العورة بالزجاج ما استفاد الناس منك بل فخروا منك، صح ولا؟ باب الغسل والوضوء في المخبر والقدح والخشب والحجارة. قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. قال 80 وزيادة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخضب من حجارة فيه ماء، ففيه جواز استعمال البانيو، صح؟ ها؟ يعني أنت تقصد أن كما أن الصنبور مباح فالبانيو مباح. الله ينور عليك، تروح كل الكلام ده لزوجتك والله يعينها. يعني يجوز للشخص أن يستعمل البانيو في بيته، صح؟ ولا يكون مسرفا ولا متشددا، صح؟ إن كان بوسعه، يعني يجيب البانيو ويضع فيه صاع من الماء. ما يتأتى هذا الشيء، ما يتأتى هذا ولا. كل شيء بقدر، يعني الإسراف أمر نسبي، الإسراف أمر نسبي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، هذا وارد، كان يتوضأ عام بالمد ويغتسل بالصاع، المد حسن الرجل المتوسط. لكن أيضا لما رأى رجلا معتزلا القوم وليس معه ماء فسأله ما لك لم تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فأتي النبي بماء فأعطاه دلوا، وفي رواية ذنوبا من ماء، ذنوب دلو كبير، قال خذه فأفرغه على نفسك، فهذه سنة أيضا. فحيثما وجد الماء زائدا أسبغنا الوضوء، لكن إذا كان قليلا اجتزأنا بالقليل. يعني الآن آت بمد من ماء أتوضأ به وأنا لا أحسن الوضوء، فأجلس أدلك قد تفوتني بعض الأماكن من جسمي أعذب بسببها في النار، لأن النبي قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، وأمامي الماء متوفر والناس يرشونه في شوارع. فإذا توضأت وأسبغت وضوئي فأنا مساف، فيكون يأتي في البانيو وقل أضع فيه صاع ما يظهر في قاع البانيو. قال محمد بن العلي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومز فيه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة المادشون قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. ما معنى الصفر؟ نحاس. وأسألنا له عين القطر. ما عين القطر؟ النحاس أيضا، النحاس المصفى. فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر وغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. أحد له سؤال في الذي سبق؟ ما معنى جل؟ يعني طبقة عازلة تعد؟ إذا كانت طبقة عازلة تزال، إذا كانت فقط خفيفة ما أدري ما أعلمها. الطبقة لها جرم تزال قياسا، فبقول لك كلام إجمالي. يعني ابن عباس سئل عن البتع وهو لا يدري ما البتع، سئل عن البتع حرام هو أو ليس بحرام، هو لم يفصل في البتع ما هو البتع ولا كذا، قال بل سئل النبي عن ذلك، كل شراب أسكر فهو حرام، قاعدة كلية وترتاح. واضح الكلام، بارك الله فيك.
فنستفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.